الوجه الثاني. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قالت أم سليم: اذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. فجئته فبلغته، فقال: ومن عندي؟ قلت: نعم. قال: انهضوا. قال: فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك فقال: هل عندك سمن؟ قالت: نعم، قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن. قال: فأت بها. قالت: فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة. قال: فقال: أقلبيها. فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي، فأخذت نقع القدر، فأخذت نقع قدر فأكل منها بضع وثمانون رجلا، وفضل فضلة فدفعها إلى أم سليم فقال: كلي وأطعمي جيرانك. وقد رواه مسلم في الأطعمة. فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف في بعض حروفه، ولكن أصل القصة متواتر لا محالة كما ترى، ولله الحمد والمنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت ابن أسلم البناني والجعد بن عثمان وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وسنان ابن ربيعة وعبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعمر ابن عبد الله ابن أبي طلحة ومحمد بن سيرين والنضر بن أنس ويحيى ابن عمارة ابن أبي حسن ويعقوب ابن عبد الله ابن أبي طلحة. وليمة جابر يوم الخندق. الهامش ذكر ابن كثير هذه المعجزة في سياق وقائع الخندق، وستأتي في موضعها في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. روى البخاري رحمه الله عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه. الهامش عن أبيه هو أيمن المكي مولى بني مخزوم. انتهى الهامش. قال: أتيت جابرا فقال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت فذبحت العناق وطحنت الشهير أو الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يسكر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبع وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. تفرد به البخاري، وقد رواه الإمام أحمد ورواه البيهقي في الدلائل. قصة قصعة بيت الصديق. روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر ثلاثة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر. الهامش قوله ولا أدري، القائل هو أبو عثمان عبد الرحمن النهدي الراوي عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، أي هل قال عبد الرحمن. انتهى الهامش. ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، فذهبت فاختبأت. الهامش عرضوا عليهم، أي عرض الخدم العشاء على الأضياف، فأبوا حتى تجيء فتأكل معهم، فذهبت، أي المتكلم هو عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما. انتهى الهامش. فذهبت فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب. الهامش: يا غنثر بضم الغين المعجمة وفتح الثاء المثلثة بينها نون ساكنة، أي يا جاهل أو يا ثقيل أو يا لئيم. فجدع وسب، أي دعا علي بالجدع، وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وشتم ظنا من أبي بكر رضي الله عنه أن ابنه عبد الرحمن فرط في حق الأضياف. انتهى الهامش. فجدع وسب وقال: كلوا. وفي رواية أخرى: لا هنيئا، وقال: لا أطعمه أبدا. قال الهامش قوله لا هنيئا، قال أبو بكر هذا للأضياف حين علم أن ابنه لم يفرط في حقهم، وقال: ويم الله، القائل هو عبد الرحمن ابن أبي بكر. وقوله ويم الله بهمزة وصل، ويجوز قطعها، مبتدأ خبره محذوف، تقديره قسمي، أي ويم الله قسمي. انتهى الهامش. قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، حتى شبع وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي شيء أو أكثر، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. الهامش: يا أخت بني فراس، نداء تعجب واستفهام، أي ما هذا، كما في رواية أخرى. انتهى الهامش. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس. قالت: لا وقرة عيني. الهامش: وقرة عيني تعني النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. قالت: لا وقرة عيني هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة. الهامش: كان الشيطان، أي الحامل على يمينه التي حلفها بأن لا يأكل معهم أبدا. انتهى الهامش. وقال: إنما كان الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل. الهامش: فمضى الأجل، أي فجاءوا إلى المدينة بعد ذلك. انتهى الهامش. فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال وغيرهم يقول فتفرقنا، هذا لفظه، وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه ومسلم. الهامش فعرفنا أو فعرفنا 12 رجلا أي جعلناهم عرفاء على بقية أصحابهم، وقوله غير أنه بعث معهم أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرفاء نصيب أصحابهم من تلك الأطعمة. وقوله رواه البخاري في الفضائل، وهذا الحديث رواه البخاري في الفضائل وفي الصلاة، ولفظه هنا في علامات النبوة. انتهى الهامش. تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام في السفر. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعانان طويل بغنم يسوقها. الهامش مشعانان بضم الميم وسكون الشين المعجمة آخره نون مشددة أي ثائر الرأس وأشعثه. انتهى الهامش. ثم جاء رجل مشرك مشعانان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هدية؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال ويم الله، ما من 30 و100 إلا قد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل منها قصعتين، قال فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير أو كما قال. وقد أخرجه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الإبل فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجاء فقال يا رسول الله إبلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم ينحرونها، ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد. الهامش بغبرات الزاد أو بغبرات الزاد جمع غبر بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة أي بقايا الزاد. انتهى الهامش. فقال يا رسول الله ادعوا يا رسول الله بغبرات الزاد فادعوا الله عز وجل فيها بالبركة. قال أجل، فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعه، ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم فملأها، وفضل فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة. ورواه مسلم والنسائي. وروى الحافظ أبو يعلى عن إياس بن سلمة عن أبيه. الهامش هو إياس ابن الصحابي سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا يعني من التمر، فبسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا. قال فتطاولت فنظرت فحزرته كربضة شات. الهامش كربضة بكسر الراء وسكون الموحدة، أي كجثة شاة أو مقدار حجمها، أي مقدار حجمها، انتهى الهامش. فحزرته كربضة شاة ونحن 14 مئة. قال: فأكلنا ثم تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ الهامش الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، انتهى الهامش. قال: فجاء رجل بنقطة في إدواته قال: فقبضها فجعلها في القدح. قال: فتوضأنا كلنا ندغفقها دغفقة. الهامش يقال دغفق الماء أي صبا كثيرا، انتهى الهامش. ونحن 14 مئة. قال: فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله، ألا وضوء؟ فقال: قد فرغ الوضوء. وقد رواه مسلم. قصة جابر ودين أبيه. روى البخاري في دلائل النبوة عن عامر الشعبي: حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: أنزعوه. فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أسنده من طوق عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن جابر به. وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة، وحاصلها أنه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه على تمره وفى الله دين أبيه، وكان قد قتل بأحد، وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده، ومع هذا فضل له من التمر أكثر فوق ما كان يؤمله ويرجوه، ولله الحمد والمنة. البركة في طعام المسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. وروى مسلم في صحيحه عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. وروى مسلم عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عكتها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم أو الأدم وليس عندها شيء، فتعمد إلى التي تهدي فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعصرتيها؟ قالت: نعم. فقال: لو تركتيها ما زالت قائمة. وقد رواه الإمام أحمد. قصة الشاة المسمومة يوم خيبر. قال البخاري: رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ثنى الليث، حدثني سعيد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. هكذا أورده هاهنا مختصرا. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذا الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقد رواه البخاري في الجزية وفي المغازي أيضا. وروى البيهقي عن أبي هريرة أن امرأة من يهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فقال لأصحابه أمسكوا فإنها مسمومة. وقال لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله علي، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك. قال فما عرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود. ثم روى البيهقي عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. الهامش ذكر ابن كثير قصة الشاة المسمومة في سياق سرد وقائع غزوة خيبر، وستأتي في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها فقال ما حملك على ما صنعت؟ قالت أحببت أو أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك علي، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم. قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم. تفرد به أحمد وإسناده حسن. وفي صحيحين عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك. قالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي أو قال على ذلك. قالوا ألا تقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن ابن شهاب الزهري قال كان جابر ابن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية الهامش صلى اللحم يصليه صلى أو صلى اللحم يصليه صليا شواه في النار كأصلاه وصلاه عن القاموس. انتهى الهامش. سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منه، وأكل رهط من أصحابه معه. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فقال لها أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه التي في يدي وهي الذراع. قالت نعم. قال فما أردت بذلك؟ قالت قلت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. ثم روى أبو داود عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر، قال: فمات بشر ابن البراء ابن معرور، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على ذلك، ما حملك على الذي صنعت؟ فذكرت نحو حديث جابر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. قال البيهقي: ورويناه من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر ابن البراء أمر بقتلها. تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم وانقياد الشجر له. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قال بعضهم: هو الحجر الأسود. وقد تقدم الحديث الذي رواه مسلم الهامش، تقدم هذا الحديث بتمامه في نبع الماء من بين أصابعه في هذا الفصل، انتهى الهامش. وقد تقدم الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائدة، حتى أتى الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، وقال: التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبعد، فجلست أحدث نفسي، فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله وقف وقفة وقال برأسه هكذا يمينا وشمالا، وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحوت الذي دسره البحر كما تقدم، ولله الحمد والمنة. حنين الجذع. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. فروى الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من عن أبي عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع نخلة، إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك؟ قال: نعم. فصنع له 3 درجات هن اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده، ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجزع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي بن كعب فذكره، وعنده فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى إليه. والباقي مثله، وقد رواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، قال: فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفأمره أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال: بلى. قال: فاتخذ له منبرا. قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبر، قال: فأن الجذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. هكذا رواه أحمد. وقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وقد ذكره البخاري في غير ما موضع من صحيحه. وروى البخاري عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. تفرد به البخاري ورواه أحمد بنحوه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. شكوى البعير إليه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر، الهامش بن جعفر هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، أما ابنه عبد الله فهو أول من ولد من المهاجرين في الحبشة، له صحبة توفي عام 80 رضي الله عنه. انتهى الهامش. قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وطرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته، الهامش فمسح سراته وذفراه أو وذفراه، السرات أي أعلى رأسه، وذفراه بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء هو مثنى ذفرة أو ذفرة، وهو العظم الشاخص خلف الأذنين من الحيوان، وهو يهنأ بحكه ومسحه. انتهى الهامش. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وقد رواه مسلم. رده صلى الله عليه وسلم عين قتادة. روى البيهقي في الدلائل عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فدعاه فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيب، وفي رواية: فكانت أحسن عينيه. وقد دخل بعض ولده وهو عاصم ابن عمر ابن قتادة على عمر ابن عبد العزيز فسأل عنه فأنشأ يقول: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. فقال عمر بن عبد العزيز: تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ثم أجازه فأحسن جائزته. وقد روى الدارقطني أن عينيه أصيبتا معا حتى سالتا على خدي، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانهما، والمشهور الأول كما ذكر ابن إسحاق. دعاءه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من صنع هذا؟ قال ابن قالوا ابن عباس قال: اللهم فقهه في الدين. وروى البيهقي عن سعيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو قال منكبي، شك سعيد، ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه، فكان إماما يهتدى بهداه ويقتدى بسنا في علوم الشريعة، ولا سيما في علم التأويل وهو التفسير، فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله، وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد منا. وكان يقول لهم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس هذا. وقد تأخرت وفاة ابن عباس حتى وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة، فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة؟ وقد روينا عن بعض الصحابة أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة ففسر لهم سورة البقرة، أو قال سورة ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا، رضي الله عنه وأرضاه. وثبت في الصحيح أنه عليه السلام دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، فكان كذلك حتى روى الترمذي عن محمود ابن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقدمه 10 سنين ودعا له، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصلبه قريب من 100. وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصلبه قريب من 100 أو ما ينيف عليها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطل عمره، فعمر 100. وقد دعا صلى الله عليه وسلم لأم سليم ولأبي طلحة في غابر ليلتهما، فولدت له غلاما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فجاء من صلبه 9 كلهم قد حفظ القرآن، ثبت ذلك في الصحيح. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه فيهديها الله، فدعا لها، فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب، فلما فرغت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجعل أبو هريرة يبكي من الفرح، ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله، وسأل منه أن يدعو لهما، أن يحببهما الله، أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، فدعا لهما فحصل ذلك. قال أبو هريرة: فليس مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبنا. وقد صدق أبو هريرة في ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. واثبت في الصحيح أنه عليه السلام دعا لسعد بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي، ودعا له أن يكون مجاب الدعوة، فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان كذلك. فنعم أمير السرايا والجيوش كان وقد دعا سعد على أبي سعد أسامة ابن قتادة حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن، فكان ذلك. فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على رأسه فطال عمره حتى بلغ 94 سنة وهو تام القامة معتدل ولم يشب منه موضع إصابة موضع أصابت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتع بحواسه وقوى. وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لأجل العرس واستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ففتح له في المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل، بحيث إنه لما مات صولحت امرأة من نسائه الأربع عن ربع الثمن على 80,000. وروى البخاري عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا في بيعك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل. دعاءه صلى الله عليه وسلم على بعضهم. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوى عن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما يمنعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سلمة بن الأكوع قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال فما وصلت يده إلى فيه بعد. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين. الهامش قوله فحطاني حطوة أو حطوتين بالحاء المهملة في الثلاثة. قال الهروي جاء به الراوي غير مهموز. قال ابن الأعرابي الحطو تحريك الشيء مزعزعة. وقال رواه شمر بالهمز ذكره ابن الأثير. انتهى الهامش. فجاءني فحطاني حطوة أو حطوتين وأرسلني إلى معاوية في حاجة فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فأرسلني الثانية فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. وقد روى البيهقي عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فقلت ما جاء إلا إلي، فذهبت فاختبأت على باب فجاء فحطاني حطوة وقال اذهب فادع لي معاوية، وكان يكتب الوحي. قال فذهبت فدعوته له فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادعه لي، فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال في الثانية لا أشبع الله بطنه، قال فما شبع بعدها. قلت وقد كان معاوية رضي الله عنه لا يشبع بعدها، ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول والله لا أشبع وإنما أعي. وقد ورد من هذا النوع كثير، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم القيامة. انتهى الشريط 21، وننتقل إلى الشريط 22.